شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار
منتصف الليل في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طبيعة الاستقبال العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين. كبير المفاوضين الإيرانيين يجري مشاورات مع مورا وممثلي الترويكا الأوروبية في فيينا. والبرلمان العراقي يعيد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا له بأغلبية الأصوات. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي أن طبيعة الاستكبار العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين داخل الجمهورية الإسلامية. وفي كلمته بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة قم المقدسة ضد نظام الشاه، شدد الإمام الخامنئي على ضرورة عدم الاستسلام أمام غدرة الأعداء، مضيفا أن تقدمنا مرهون بحضور أبناء الثورة المباركة في الميادين دائما، وهذا ما شهدناه طيلة العقود السابقة. وأشار آيات الله السيد علي الخامنئي لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، معتبرا أنه كان حادثا تاريخيا لم يكن أحد يتوقع يكون بهذه العظمة، واعتبر أن سياسة فرغ تسد هي ديدن أعدائنا طوال تاريخهم الاستعماري في المنطقة، ويجب أن لا ننخدع بهذه السياسة الشيطانية. نستمع إلى جانب من كلمة قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي وتأكيده على أن الالتزام بمبادئ الثورة من أهم طرق التنمية في البلاد.
فأن استشهاد شهيدنا العزيز الشهيد سليمان التي حقا حادثة تاريخية وشهادته كانت عجيبة لم يكن أحد يتوقع، والأصدقاء أيضا لم يكن يتصوروا بأن هذه الحادثة تتعاظم، والبارئ سبحانه وتعالى يمنحها العظمة لكي تتمكن أن تمنح الهوية الدينية وتجعلها بارزة أمام أنظر وأعين العالم بالمعنى الحقيقي للكلمة. فأن تحت تابوت الشهيد سليماني فأن الشعب الإيراني أبرز وبين اتحاده ووحدته وهويته الدينية، وفي الحركة العظيمة وهذه الحركة للشعب للأمة الإسلامية بينت بأن هذه الحادثة حادثة عظيمة، أي أن شهادة واستشهاد هذه الشخصية الكبيرة مثل الشهيد سليماني من وجهة نظر الأعداء كانت تعتبر تهديدا، ولكن هذا التهديد فإن غيرة وحمية الشعب غيرة الشعب الإسلامي بدلها إلى فرصة. وأمثال هذه الأمور يزخر تاريخنا بأمثالها. نحن في بلدنا على مدى 42 عاما فأينما حققنا نجاحا وكان نشاطنا موفقا وكانت أيدينا مفتوحة، فإنها كانت في الوقت الذي دخل فيه الأشخاص الثوريون بعملهم الدؤوب وحققوا تقدما فيما يتعلق بالتقدم الازدهار العلمي والتقدم الصناعي والفني وكذلك التقدم السياسي والأجزاء المجلات المختلفة. عندما تواجد الأشخاص الواعون والثوريون والمؤمنون عندما نزلوا إلى الساحة فإننا تمكننا من تحقيق التقدم، وأينما فشلنا نجد أيادي المنتهزين وكذلك الاستقراطيين والنظرات غير الثورية هي التي كانت تحكم في تلك الفترة والتي جعلت بأن التقدم لا يحدث. لذلك فإن الالتزام بأثور ومبادئ الثورة بكل تأكيد هو من أهم المستلزمات وأدوات تقدم الثورة والشعب والبلد.
أكد الرئيس الإيراني أن طهران عازمة على تعزيز العلاقات بين إيران وتركمانستان. وخلال استقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مبعوث الرئيس التركماني الخاص سردار بوردي محمدوف ووزير خارجية هذا البلد رشيد ماردوف، قال رئيسي: نحن عازمون على اتخاذ خطوات مؤثرة وبناءة في سياق تعزيز العلاقات السياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين إيران وتركمانستان وبما يخدم مصالح شعبيهما. وصرح رئيس الجمهورية أن طهران ترحب باقتراح الطرف الآخر لتعزيز التعاون الثنائي بشتى المجالات ومنها التجارية والطاقة، وليست هناك أي قيود تعرقل ذلك. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن نضال الشعب الأفغاني الأبي أظهر أنه لا يمكن لأي قوة أجنبية أن تحتل أفغانستان وتحكمها. ولدى استقباله وزير خارجية أفغانستان بالإنابة مولوي أمير خان متقي والوفد المرافق له بطهران، أكد عبد اللهيان أن إيران تتوظف القدرات الإقليمية لتقديم مزيد من المساعدات للشعب الأفغاني، وندد بالاستراتيجية الأمريكية الخاطئة وحلفائها خلال 20 سنة من احتلال الأفغانستان، مؤكدا ضرورة إفراج واشنطن عن الأموال الأفغانية للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي للشعب. بدوره أشاد الوزير متقي باستضافة إيران للاجئين الأفغان ووقوفها إلى جانب أفغانستان، مؤكدا أن أمريكا تواصل سياسة العداء ضد الشعب الأفغاني. عقد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني مشاورات ثنائية مع نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكا مورا قبل أن يعقد اجتماعا مع مورا وممثلي الترويكا الأوروبية بفندق كوبورغ. إلى ذلك حضر كبار المفاوضين من الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا اجتماعا مشتركا مع إنريكي مورا وعلي باقري كاني ضمن إطار مشاورات الجولة 8 من محادثات إلغاء الحظر عن إيران في العاصمة النمساوية فيينا. ومن ناحية أخرى لا تزال مشاورات الخبراء بصيغتين ثنائية ومتعددة الأطراف جارية في محادثات فيينا. أعاد مجلس النواب العراقي انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا له بعد عملية اقتراع جرت تحت قبة البرلمان، وجرى التصويت على المرشحين محمد الحلبوسي ومحمود المشهداني ليحصد الحلبوسي أصوات 200 نائب من بين 228 نائبا ويصبح رئيسا للبرلمان العراقي في دورته الخامسة. وبعد ذلك بدأ مجلس النواب العراقي بالتصويت على النائبين الأول والثاني لرئيس البرلمان، وكانت جلسة افتتاح البرلمان قد شهدت أداء اليمين الدستورية للنواب فيما حصلت مشاهدات كلامية حادة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول كونهما الكتلة الأكبر. وحول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أفاد مصدر أمني اليوم الأحد بانفجار عبوة ناسفة على رتل للاحتلال الأمريكي في بغداد، وكانت الأجهزة الأمنية العراقية قالت إنها أبطلت 4 عبوات في 3 محافظات كانت مهيئة للانفجار على الأرتال الأمريكية. وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلا للاحتلال الأمريكي أثناء مروره بمنطقة المشاهدة في الطارمية قرب محطة وقود المكارم شمالي بغداد. سياسيا بدأت الخلافات بين القوى السياسية بتصديع الجلسة الأولى للبرلمان بعد انسحاب مجموعة من أعضاء مجلس النواب، وذلك بعد أحداث الشغب التي قام بها نواب التيار الصدري، وغادر أكثر من 120 نائبا من أعضاء البرلمان الجلسة نتيجة التصرفات الأخيرة والتي تسببت بتعرض رئيس السن محمود المشهداني إلى وعكة صحية. وكان المشهدان نقل إلى مستشفى ابن سينا القريب من البرلمان بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة حالة من الشغب أحدثها نواب التيار الصدري بعد إعلان الإطار التنسيقي أنه الكتلة الأكبر. وترشح لرئاسة البرلمان محمود المشهداني مدعوما من الإطار التنسيقي وكتلة العزم والاتحاد الوطني، فيما ترشح الرئيس السابق للمجلس محمد الحلبوسي مدعوما من كتلة التقدم والتيار الصدري، ولم يعلن العديد من النواب مواقفهم لحد لحظة انتهاء الاجتماع النيابي. إلى ذلك كشف النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الأسدي مساء اليوم الأحد أن تحالفه قدم طلبا إلى رئيس البرلمان الأكبر سنا لاعتماد الإطار ككتلة برلمانية أكبر ب 88 مقعدا، إلا أن هذا الأمر من صلاحيات رئيس مجلس النواب المنتخب، وبيّن أن الكتلة الأكبر متكونة من الإطار التنسيقي وبعض الكتل والنواب المستقلين، مضيفا أن الجلسة ستبقى مستمرة لحين عودة الرئيس الأكبر سنة. وعقد مجلس النواب عصر اليوم الجلسة الافتتاحية الأولى للدورة البرلمانية الخامسة برئاسة النائب الأكبر سنة الدكتور محمود المشهداني وحضور 325 نائبا، حيث أدوا اليمين الدستورية كنواب. ومن بعدها فتح المشهداني باب الترشيح لهيئة رئاسة البرلمان أمام الكتل والنواب. مراسل إذاعة الطهران في العراق محمد سعيد.
حذرت حركة حماس كيان الاحتلال من مغبة مواصلة عدوانه على العاملين في المسجد الأقصى المبارك. وقالت الحركة إن اعتداء الاحتلال على العاملين في الأقصى المبارك واعتقالهم أو إبعادهم هو عدوان سافر والتغول على شؤون المسجد، داعية المقدسيين إلى مواصلة الرباط والتصدي لسياسات الاحتلال الإجرامية. في هذه الأثناء اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى تشهد القدس القديمة بواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين والاعتداء على بعضهم. أكد المفتي الجعفري في لبنان الشيخ أحمد قبلان أن واشنطن تقود مشروع تقسيم البلد وتمزيقه وتجويعه وتحويله كانتونات وجبهات عسكرية طائفية عبر نزع أنياب الدولة وتركها مجرد هيكل مشلول. وقال الشيخ أحمد قبلان أثر جولة في منطقة البقاع أن قضية ليست قضية إفلاس وكارثة نقدية وظاهرة حريق داخلي، بل بمن يقود مشروع حرق البلد وإفلاسه وتحويله إلى جبهات عسكرية طائفية عبر نزع أنياب الدولة وتركها مجرد هيكل مشلول عن طريق السيطرة القوية على القرار السياسي في البلاد. التقى ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة سفير كيان الاحتلال لدى المملكة إيتان نائي، وذلك بمناسبة تعيينه. وبحسب وكالة أنباء البحرين فقد هنأ الأمير سلمان إيتان نائي بتعيينه سفيرا إسرائيليا لدى المملكة. ووقعت كل من الإمارات والبحرين العام الماضي اتفاق تطبيع مع الكيان الإسرائيلي في واشنطن برعاية أمريكية وسط رفض شعبي واسع وتنديد فلسطيني إسلامي وإسلامي. عاد التصعيد الإماراتي للمشهد اليمني من جديد بعد سنوات من إعلانها مغادرة اليمن وتشكيك العديد من المهتمين بالملف اليمني، حيث دفعت أبوظبي بآلاف المرتزقة من الجماعات الإرهابية التكفيرية التابعة لها إلى المحافظات الشرقية للبلاد وزودتهم بأسلحة متطورة. وللمزيد من التفاصيل نتوقف هذا التقرير.
عودة جديدة للتصعيد الإماراتي في العدوان على اليمن، فبعد سنوات من إعلانها مغادرة اليمن وتشكيك العديد من المهتمين بالملف اليمني بذلك، عاد التصعيد الإماراتي إلى المشهد اليمني من جديد، حيث دفعت أبوظبي بآلاف المرتزقة من الجماعات الإرهابية التكفيرية التابعة لها إلى المحافظات الشرقية للبلاد وزودتهم بأسلحة متطورة. وقد شنت هذه الجماعات عمليات متعددة على مناطق واسعة من شبوة، وأرسلت الإمارات لأول مرة طائرات محملة بالأسلحة إلى مطار عتق في مركز المحافظة. كما شن الطيران الإماراتي السعودي غارات مكثفة غير مسبوقة على مناطق في شبوة ومحافظة مأرب، أدت إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار واسعة بممتلكات المواطنين. وسائل إعلام يمنية أكدت أن هناك اتفاقا سعوديا إماراتيا جديدا يتمثل في إعطاء أبوظبي الضوء الأخضر للتدخل والحضور بشكل أوضح وأكبر في المحافظات الشرقية، بعد أن كانت الإمارات تتواجد وتهيمن على الموانئ والمناطق الساحلية والجزر. ويرى مراقبون أن السعودية التي فشلت في حربها وعدوانها تسعى إلى جر أبوظبي للمناطق الشرقية خوفا من هزيمتها وفقدانها للمناطق الحدودية مع اليمن. وقد صعد مرتزقة الإمارات من هجماتهم العسكرية في الآونة الأخيرة، وباتوا يسيطرون على مناطق استراتيجية ونفطية في اليمن. وأكد محللون يمنيون أن المساعي الإماراتية والسعودية ترمي إلى تقسيم اليمن إلى عدد من مناطق متناحرة، وأن التقسيم سيشمل الجنوب اليمني أيضا. وفي ظل تصعيد العدوان وتهديداته المتكررة باستهداف ميناء الحديدة وتشديد الحصار المفروض على البلاد، نظمت قبائل وعشائر مديريات المربع الشرقي في محافظة إب وسط البلاد وقفات احتجاجية كبيرة، ودعت القبائل إلى النفير العام ورفد الجبهات للدفاع عن الأرض والعرض، داعين المخدوعين إلى العودة إلى حضن الوطن.
قالت منظمة Human Rights Watch إن حلفاء الإمارات ساعدوا في الترويج لروايتها بأنها دولة متسامحة ومنفتحة ثقافيا مع تجاهل الانتهاكات المروعة داخل البلد. وطالبت رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان الأممي بالتحرك لوقف الانتهاكات بالإمارات وإجبارها على السماح بدخول المراقبين الدوليين لسجونها، وحثت الحكومات على تجنب المساهمة بتبييض ملف أبوظبي الحقوقي. أعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية اليوم أن أعمال الشغب التي شهدتها البلاد بالأيام الأخيرة أسفلت عن مصرع 164 شخصا. من جهة أخرى تشهد كازاخستان استقرارا نسبيا، لا سيما مدينة ألماتي التي شهدت أعمال عنف واسعة، لكن قوات الأمن التي تنتشر في المدينة لا زالت تشتبك مع بعض الجماعات المسلحة التي تقاوم بشراسة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تشهد كازاخستان استقرارا نسبيا، لا سيما مدينة ألماتي التي شهدت أعمال عنف واسعة، لكن قوات الأمن التي تنتشر في المدينة لا زالت تشتبك مع بعض الجماعات المسلحة التي تقاوم بشراسة. وعلى ضوء العملية الأمنية المستمرة لتطهير البلاد من الإرهابيين، قالت وزارة الداخلية الكازاخية إن عدد المعتقلين المشاركين في أعمال الشغب في كازاخستان ارتفع إلى نحو 6000 شخص، وأضافت أن من بين المعتقلين أجانب ورعايا من دول مجاورة. ولفت المصدر إلى أن السلطات اعتقلت حوالي 300 شخص خلال محاولات العبور غير الشرعي للحدود، وتمت مصادرة أسلحة نارية. وكان الرئيس الكازاخستاني توكايف قال الجمعة إن الإرهابيين بمن فيهم أولئك الذين وصلوا من الخارج يواصلون المقاومة، متوعدا بتصفية أولئك الذين لم يلقوا أسلحتهم. وبحسب رئيس الدولة فإن شخصيات أجنبية كانت من المحرضين على أعمال الشغب، ما يفتح الباب على سيناريو أوسع للأوضاع في كازاخستان هدفه تخريب الأوضاع بتحريض ودعم خارجيين. إلى ذلك أعلنت موسكو أن قواتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بدأت بتنفيذ مهامها الموكلة إليها في حماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية الرئيسية في كازاخستان. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام في كازاخستان تشمل حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة ومساعدة الأجهزة الأمنية في استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني. وأضافت الوزارة أن نحو 70 طائرة عسكرية روسية تعمل على نقل قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان، وأرسل أعضاء المنظمة قوات إلى كازاخستان بناء على دعوة من الرئيس توكايف من روسيا وقرقيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا وطاجكستان. وشهدت كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف واسعة، وخاصة في ألماتي أكبر مدينة في كازاخستان.
ختام هذه النشر عناوين رئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد طبيعة الاستقبال العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين. كبير المفاوضين الإيرانيين يجري مشاورات مع مورا ممثلي ترويكا أوروبية في فيينا، والبرلمان العراقي يعيد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا له بأغلبية الأصوات. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. في الساعة 12:23 تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:35. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عراق الرافدين في الساعة 1:32. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند الساعة 2:04. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:43. يليه برنامج 5 دقائق لسلامتك. عند الساعة 2:55 يأتيكم برنامج مع الصادقين وعلى مدى حوالي ربع ساعة. تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة 12:12 ولمدة 40 دقيقة. نقدم لحضراتكم برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي في الساعة 12:59، يليه من حكم نهج البلاغة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تصبحون على ألف ألف خير. إلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، نعطر أسماعنا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي سورتا الشمس والتين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، فألهمها فجورها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كلبت ثمود بطواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الآكلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء. أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات. سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا. والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني.
هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
والآن نلتقيكم وسماحة السيد منير الخباز. موضوع المحاضرة تفسير قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في تفسير الآية المباركة، والنقطة الثانية في بيان الهدف من الاختلاف، والنقطة الثالثة في التعامل الموضوعي مع الاختلاف. نجي الآن إلى النقطة الأولى. الآية المباركة تقول: ومن آياته، الدالة على قدرته وإبداعه شيئان. الشيء الأول خلق السماوات والأرض بما يضم هذا النظام الكوني من عجائب دقيقة ومن فن رائع. ومن آياته خلق السماوات والأرض. الشيء الثاني هو الاختلاف، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ما هو المقصود باختلاف الألسن والألوان؟ هنا عندنا تفسيرات ثلاثة لاختلاف الألسن والألوان. نجي إلى اختلاف الألوان. ما معنى اختلاف الألوان؟ هنا تفسيرات ثلاثة لاختلاف الألوان. التفسير الأول هو التفسير الظاهري، اختلاف الألوان يعني لا تجد شخصين حتى ولو كانا توأم، لا تجد شخصين يتساويان في اللون، يعني في درجة اللون تماما. لا يوجد شخصان إلا وبينهما اختلاف في اللون، ولو كان اختلافا ضئيلا، ولو كان اختلافا يحتاج إلى التدقيق لمعرفته. المهم أنه ليس هناك شخصان إلا وهما مختلفان في درجة من درجات اللون. التفسير الثاني أن المراد بالألوان الصور، وليس المراد باللون هو الشكل. مراد اختلاف ألوانكم يعني اختلاف صوركم، كما قال تبارك وتعالى: وصوركم فأحسن صوركم، وكما قال تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، ويصوركم في الأرحام. إذن هناك اختلاف في قسمات الوجه، هناك اختلاف في معالم الوجه. حتى لو كان الشخصان توأم، حتما إذا دققت تجد بينهما اختلاف في معالم الوجه وفي قسمات الوجه. اختلاف الصور هو المراد باختلاف الألوان، واختلاف ألوانكم. التفسير الثالث أن المراد باختلاف الألوان مسألة مو مسألة شكل، ولا مسألة صورة، المسألة أعمق من هذا. كيف يعني المسألة أعمق من هذا؟ يعني اختلاف ألوانكم، مقصود باختلاف الدم، اختلاف الدم، اختلاف الحامض الكيميائي الذي يميز هذا الدم عن غيره من الدماء. يعني شلون؟ مثلا ترض الآن كما هو الآن متعارف في مجال علم التشريح وعلم الفحص، يعني إذا شككنا أن هذا ابن فلان أو مو ابن فلان، يعني منحدر من نطفته أو لا، كيف يفحص دمه؟ تمام ولا؟ يفحص دمه من خلال فحص هذا الحامض الكيميائي في دمه، يتوصل إلى ماذا؟ يتوصل إلى معرفة أنه ابن فلان أو ليس ابن فلان. لاحظت شلون؟ أو إذا اختلط الشخص، مثلا شخص أصيب بحادث، حادث احتراق أو حادث تحطم، ولم يعرف شكله ولم يعرف هويته، إذا لم يعرف شكله نتيجة لاحتراقه أو نتيجة لتلف وجهه، إذا لم يعرف يحدد عن طريق فحص الدم، من خلال فحص دمه يعرف أن هذا فلان ابن فلان، هذا من العائلة الفلانية، هذا من الأسرة الفلانية. إذن المسألة وراء اختلاف اللون، وراء اختلاف الصورة، هناك اختلاف أعمق من ذلك، هناك اختلاف أعمق من اختلاف اللون واختلاف الصورة، وهو اختلاف الدم، اختلاف فصيلة الدم، اختلاف ما يتقوم به هذا الجسد عن غيره، وهذا هو الاختلاف الأساس الذي عليه يتم التمييز، واختلاف ألوانكم. زين، نجي إلى الألسن. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. شنو المراد باختلاف الألسن؟ اختلاف الألسن أم فيه تفسيرات ثلاثة، التفت إليها جيدا. التفسير الأول أن المقصود باختلاف الألسن اختلاف طريقة النطق، يعني أنا عندما أنطق غيرك أنت عندما تنطق، كل واحد مثلا أنت قل لي عندي فكرة معينة، زين؟ عندنا فكرة معينة، افترض هذه الفكرة فكرة إمامة الإمام علي عليه السلام، أقول لك تكلم عن إمامة الإمام علي وأنت تكلم عن إمامة الإمام علي، شوف كل واحد عندما يتحدث تختلف طريقة نطقه وطريقة حديثه عن الشخص الآخر. الشخصان ولو كانا من أسرة واحدة، من بيئة واحدة، توأم، مع ذلك ترى بينهما اختلاف في طريقة الحديث، اختلاف في طريقة النطق. إذن المقصود اختلاف ألسنتكم، يعني اختلاف طريقة النطق. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن المراد باختلاف ألسنتكم اختلاف اللغات، اللغات، لغة عربية، لغة إنجليزية، لغة فارسية، لغة سواحلية، اختلاف اللغات. كل لغة لها أصول معينة تنطلق منها شرارة اللغة وتفاصيل اللغة. اللغة الإنجليزية لها أصول، قواعد تنطلق منها شرارة اللغة، اللغة العربية لها أصول وقواعد تنطلق منها شرارة هذه اللغة. إذن اختلاف ألسنتكم يعني اختلاف اللغات، وليس المقصود به اختلاف طريقة النطق. لهذا تجد بحث موجود في علم اجتماع اللغة، هذا البحث يقول لك ما هو منشأ اللغة، من وين اللغة نشأت، كيف نشأت اللغة عند الإنسان، كيف؟ طبعا يذكر علماء الاجتماع نظريتين. النظرية الأولى أن منشأ اللغات الحاجة الاجتماعية، الحاجة أم الاختراع، لأن الإنسان احتاج إلى طريقة لقطع الطرق، اخترع السيارة، اخترع الطائرة، اخترع وسائل النقل، لأن الإنسان احتاج إلى أن يوصل رسالته إلى من هو أبعد منه، اخترع التلفون. الحاجة أم الاختراع. إذن كما أن الإنسان اخترع وسائل الاتصال واخترع وسائل النقل، الإنسان أيضا اخترع اللغة، لأن اللغة هي أداة التفاهم، هي أداة التحاور، هي أداة نقل الفكر للآخر واستيعاب واستقبال الفكر من الآخر، أداة الإرسال والاستقبال هي اللغة. لذلك الإنسان اخترع اللغة، فاللغة اختراع من الإنسان، لأن الحاجة أم الاختراع. أكو نظرية ثانية لا، تقول اللغة إلهام إلهي، يعني الله تبارك وتعالى ألهم كل مجموعة من البشر أصول اللغة، ألهم مجموعة من البشر أصول اللغة العربية، كونت اللغة العربية، ألهم مجموعة أخرى من البشر أصول اللغة الإنجليزية، انطلقت اللغة الإنجليزية. إذن اللغات لا ترجع إلى نظرية الحاجة، وإنما ترجع إلى نظرية إلهام إلهي، زين، ومدد إلهي. العلماء الذين يقولون بهذه النظرية الثانية أن اللغة ترجع للإلهام الإلهي يستندون إلى هذه الآية، يقول لك الآية جاية تقول ومن آياته، يعني هو الذي قام بذلك، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، يعني اختلاف اللغات جاء ممن؟ من الله تبارك وتعالى، فإن هذا من آياته ومن دلائل عظمته الباهرة أنه جعلكم تختلفون في اللغات، وهذا الاختلاف في اللغات مصدره الله تبارك وتعالى، هو الذي صار منشأ للاختلاف في اللغة. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث تفسير دقيق والتفت إليه جيدا. المقصود باختلاف ألسنتكم يعني شنو؟ ليس المقصود به اختلاف طريقة النطق، وليس المقصود به اختلاف اللغات، المقصود به اختلاف طريقة التفكير. كيف يعني اختلاف طريقة التفكير؟ قال أشرح لك الآن، أذكر لك عدة أمور يتضح من خلالها مغزى هذا الكلام. الأمر الأول، علماء الاجتماع في علم اجتماع اللغة، فرع من فروع علم الاجتماع، يذكرون أن طريقة التفكير عند الإنسان طريقة لغوية وليست طريقة تجريدية. يعني شلون طريقة لغوية وليست طريقة تجريدية؟ يعني يقول لك الإنسان ما يقدر يفكر في المعلومات بدون استخدام رموز، مستحيل، ما يقدر، مستحيل الإنسان يفكر في معلومات معينة ما يستخدم رمز. يعني أنت مثلا تريد تفكر في الإمام علي، من دون كلمة علي ما تقدر تفكر في الإمام علي، لابد من رمز معين. تدريج مثلا تفكر في مسألة اجتماعية، ما تقدر تفكر فيه إلا من خلال ألفاظ، من خلال رموز تستذكرها، ومن خلال هالرموز والألفاظ تبدأ تفكر في المعلومات. طريقة تفكير الإنسان طريقة رمزية، طريقة لغوية، يعني الإنسان إنما يفكر عبر الرموز وعبر الألفاظ، ما يقدر يفكر تفكير تجريدي، يعني معرى من اللغات، معرى من الرموز، ما يمكن. ليش ما يمكن؟ الله تبارك وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب إذا أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيء، من وين حصلنا على المعلومات إذن؟ وجعل لكم، هذا طريق المعلومات، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن الإنسان خرج من بطن أمه لا يملك معلومات، من أين اكتسب المعلومات؟ اكتسبها عن طريق الحواس، السمع ينقل إلى معلومات، البصر ينقل إلى معلومات، الحواس الأخرى تنقل إلى المعلومات. فالحواس هي التي نقلت المعلومات لذهن الإنسان. بعد ما انتقلت المعلومات لذهن الإنسان بدأ الإنسان يفكك بين المعلومات، كما يقول الفلاسفة، ما أريد أدخل في البحوث الفلسفية، بين المعلومات المتأصلة والمعلومات الانتزاعية. هذه حركة العقل وتمييز بين المعلومات المتأصلة وبين المعلومات الانتزاعية، بين البديهيات وبين النظريات. هذه حركة بعد أن أخذ المعلومات عن طريق الحس، بعد أن زوده الحس بمعلومات بدأ العقل يتحرك في هذه المعلومات. إذن أول شيء، أول عمل قام به الإنسان منذ أول يوم من ولادته، من أول يوم من ولادته، من أول لحظة، أول لحظة يطلع الإنسان فيها، يخرج الإنسان من بطن أمه، أول لحظة يستخدم الإحساس فيها، إحساس السمع. إحساس مثلا يبدأ بإحساس السمع، يسمع بصوت أمه، صوت من حوله. وجعل لكم، ولهذا القرآن بدأ بالسمع، وجعل لكم السمع والأبصار. أول حاسة تشتغل هي السمع، وآخر حاسة تنتهي هي السمع. شوف هذا الميت قد يبقى بعد موته ساعات وأيام يسمع، زين؟ آخر حاسة تنتهي عند الإنسان هي حاسة السمع. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن أول عمل قام به الإنسان أنه تزود بالمعلومات عن طريق السمع. بعد أن تزود بالمعلومات عن طريق السمع والبصر والحواس الأخرى، بدأ عقله يتحرك بين المعلومات وقسمها معلومات متأصلة ومعلومات انتزاعية ومعلومات بديهية ومعلومات نظرية وهكذا. زين، الإنسان بما أنه استفاد المعلومات من الخارج، معلومات جاءت له عن طريق الحواس، هل وصلت له المعلومات من دون رموز؟ مستحيل، ما توصل لك المعلومات إلا عبر شنو؟ رموز. أي معلومة معينة ما توصل لك إلا من خلال رمز، لفظ أو صورة أو أي شيء آخر، مستحيل توصل لك المعلومة إلا عن طريق رمز معين. تسمع كلمة علي، تسمع كلمة أوكي، تسمع كلمة جود، تسمع كلمة مثلا وهكذا، اللغات المختلفة توصل لك المعلومات عن طريق رموز، عن طريق ألفاظ، عن طريق إشارات معينة. بعد أن تصلك المعلومات عن طريق الرموز، يبدأ العقل يتحرك في المعلومات، يستنتج المعلومات المجهولة من المعلومات المعروفة عنده. عملية الاستنتاج ما تتم إلا عبر الرموز، لأن المعلومات وصلت إليك عن طريق الرموز. بما أنها وصلت إليك عن طريق الرموز، لا يمكن لعقلك أن يتحرك بين هذه المعلومات ويصنع مقدمات ويطلع منها إلى النتائج. لا يمكن لحركة العقل والاستنتاج، كما يقولون ينطلق العقل من المعلومات إلى المجهولات، هذه الحركة كلها حركة رمزية، كلها حركة عبر الرموز، عبر اللغة، عبر الألفاظ. إذن طريقة التفكير عند الإنسان هي طريقة رمزية، طريقة لغوية، وليست طريقة تجريدية. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. مو البيان يعني يتحدث يتكلم، لا، يعني أن طريقة التفكير عنده طريقة بيانية رمزية، علمه البيان، أعطاه هذه الموهبة، أن حركة العقل عنده حركة ضمن البيان، ضمن إطار اللغة، ضمن إطار الرموز، علمه البيان. زين؟ ولذلك تجد الفلاسفة يقولون الإنسان حيوان ناطق. قد الإنسان ما يقبل يقول أنا حيوان، شنو يعني حيوان؟ يعني أنت تشترك مع سائر الحيوانات في بعض العناصر، مو الشكل، يعني أنت تشترك مع سائر الحيوانات في الإحساس، كما أن باقي الحيوانات عندها إحساس، عندك إحساس، تشترك مع باقي الحيوانات في الحركة الإرادية، كما أن الحيوانات عندها حركة إرادية، أنت أيضا عندك حركة إرادية، فإذا أنت تشترك في بعض العناصر مع الحيوانات الأخرى، فأنت عندك عنصر حيواني، حيوان ناطق. يعني شنو هو ناطق؟ يعني متكلم؟ لا، قد يكون الإنسان إنسان أخرس ما يعرف يتكلم. مقصود بالناطق ليس النطق اللساني، النطق الظاهري، مقصود به النطق الباطني، النطق العقلي، يعني طريقة التفكير. كما ذكرنا أن طريقة التفكير طريقة رمزية، طريقة لغوية، طريقة بيانية. إذن أنت حيوان ناطق، يعني عقلك برمج، الله برمجه هكذا، عقلك برمج على أن يفكر من خلال الألفاظ ومن خلال الرموز. وهذا هو المائز بين الإنسان وبين غيره من الحيوانات الأخرى. بعد أن نفهم هذا المعنى يتضح لنا تفسير الآية المباركة: ومن آياته اختلاف ألسنتكم. يعني شنو اختلاف ألسنتكم؟ يعني اختلاف طرق التفكير عندكم، لأن طرق التفكير هي طرق لسانية، يعني طرق رمزية ولغوية، فأنتم تختلفون في طرق التفكير. مستحيل شوف إنسان مثل الثاني في طريقة التفكير، مستحيل إطلاقا. كل شخصين يختلفان في طريقة التفكير. لما؟ لأن اختلاف البيئة يفرض اختلاف في التفكير، اختلاف التربية يفرض اختلاف في التفكير، اختلاف القدرة الذهنية يفترض اختلاف في التفكير، اختلاف البنية التي يعيش عليها الإنسان يفترض اختلاف التفكير. إذن البشر يختلفون في طريقة التفكير، البشر جميعا يختلفون في طرق التفكير. فالمقصود باختلاف الألسنة اختلاف طرق التفكير بين أبناء البشر. هذا تمام كلامنا في النقطة الأولى. نيجي إلى الحديث عن النقطة الثانية. لماذا؟ ما هو الهدف؟ لماذا جعل الله الاختلاف؟ ليش؟ ليش الله خلى البشر مختلفين؟ ليش ما خلى البشر متساوين؟ لماذا خلق البشر مختلفين؟ كما قال تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين. يختلفون في طرق التفكير، يختلفون في القدرات، يختلفون في المناهج، يختلفون في المواهب، يختلفون في الطبائع، يختلفون في الملكات. ما هو الهدف من جعل البشر مختلفين؟ الهدف هو بناء المجتمع. لولا اختلاف البشر لما بني المجتمع. لماذا؟ ذكرت أنا في ليالي سابقة أن علماء الاجتماع يقولون هكذا، يقولون بذرة المجتمع هي نظرية الاستخدام. كيف يعني بذرة المجتمع نظرية الاستخدام؟ لو أن الله تبارك وتعالى أعطى لكل إنسان قدرة مطلقة لاستغنى الإنسان عن الإنسان الآخر. ما تقرأ قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى مو يعني صار غني يعني ثري، لا، يعني استغني عن الناس بقدراته، عنده قدرات بعد ما يحتاج.